كنا نحاول فهم كلمات الأعلام رضوان الله تعالى عليهم صاحب الكفاية والمحقق النيني والمحقق العراقي وسيدنا العظم ومن لف لفهما من علمائنا الأبرار، قسموا الدلالة إلى تصورية وتسييقية، والتسييقية قسموا إلى قسمين، دلالة الاستعمالية ودلالة الجدية. ونحن فعلا نطرح نظرية هؤلاء الأعلام أربعة خمسة، ثم بعد ذلك نحاول بلهم توجيه بعض المناقشات في خدمتكم. قالوا أن اللفظ حينما يكون موضوعا لمعنى، طبعا كلام كله نحصره في الاستعمالات الحقيقية، لأن في الاستعمالات المجازية مباحث لا نريد نتورط فيها فعلا، ولذلك كل معنى واللفظ مراد ها هنا المراد العلماء، ومرادنا في خدمتكم المعنى حقيقي واللفظ المستعمل في المعنى الحقيقي. اللفظ إذا كان موضوعا للمعنى، فإذا أحس الإنسان باللفظ ويحصل منه من إحساس باللفظ الانتقال إلى المعنى الموضوع له، وهذا سواء كان لافت نائما أو مستيقظا أو مغمى عليه، قاصدا التلفظ غير قاصد التلفظ، عرفنا لافت منه أو من وراء حائط سمعنا ولم نعرفه اللافت. في جميع هذه الحالات لما بين اللفظ والمعنى من علاقة، إما تعهد كما يقول هو السيد العظم بأن الوضع عبارة عن التعهد، أو أنه لأجل علقة الجعلية الحاصلة بين اللفظ والمعنى، لأجل تلك العلقة ينتقل الذهن من إحساس باللفظ إلى الإحساس إلى الإدراك المعنى، وهذه يسمى عندهم بالدلالة التصورية. وبعضهم أنكر أن تكون هذه دلالة، بعض هؤلاء الأجلاء قال هذا من باب تداعي المعاني للعلاقة بين اللفظ والمعنى، فإذا اللفظ يستدعي تصور المعنى وكذلك بالعكس. هذه دلالة تصورية، وإذا أحرزنا أن اللفظ فلاني كلفظ زيد موضوع لمعنى معين، وسمعنا من المتكلم هذا أنه تلفظ هذا اللفظ، فحينئذ هذا بل نهرز عدة تصديقات، من وراء عدة التصديقات نهرز تصديقا بأن المتكلم يريد تفهيم هذا المعنى للموضوع للمخاطبة، أنه متكلم قد تلفظ هذا اللفظ، وأنه بل ليس صاهيا ولا غافلا ولا مغمى عليه، وأنه قاصد بل لما تلفظ. فإذا اجتمعت هذه التصديقات يتولد من هذه التصديقات تصديق آخر، وهو أن المتكلم يريد أو مريد لتفهيم هذا المعنى الحقيقي، وهذا التصديق الأخير يتولد من مجموعة من التصديقات التي تتقدم على هذا التصديق زمانا، تصديق بأن المتكلم عالم باللفظ والمعنى، وكذلك بل أنه غير صاحي وأنه غير غافل هذا بل وغير مغمى عليه، وأنه قاصد لما يفعل وله وهو تفهيم المعنى، فيتولد من هذه التصديقات تصديق بأن المتكلم مريد تفهيم هذا المعنى، وهذا التصديق الأخير يقال ناشئ من الوضع يسموه هاي دلالة التصديقية الوضعية، وهي نتيجة وضع اللفظ للمعنى. وبعد ذلك هذا يأت بلي إذا لم ينسب مكلم قرينة على مكرر منفصلة عن على إرادة على أنه لم يرد جدا هذا المعنى، ولم يوجد القرينة، لم توجد قرينة منفصلة كما لم توجد متصلة، فنفهم من عدم نسب القرينة المتصلة مع إضافة أن المتكلم حكيم وأنه لا يتكلم بدون الموازين، هذا فهو قاصد جديا هذا المعنى. هذه مجرد اصطلاح، وإلى كل إرادات المتعاقل تكون جدية، ولكن لا مشاحة في الاصطلاح. بعد هذا عبارة عن تصديق بإرادة جدية من المتكلم، فأصبح دلالات ثلاث: دلالة تصورية وهي دلالة طلبت على المعنى وهي ناشئة عن الوضع، صان وضع فسرناها بالتعهد كما عليه سيدنا العظم، أو فسرناها بالعلقة الجعلية بين اللفظ والمعنى، بل أو فسرنا بغيرهما، وهذه دلالة تصورية لأنها توجب، لأنها ناشئة، لأنها عبارة عن تصور اللفظ معنى بتصور اللفظ واستماع اللفظ. ودلالة ثانية هي دلالة وضعية وهي تصديقية، تصديق بأن المتكلم يريد تفهيمها هذا المعنى. ثم بعد ذلك دلالة تصديقية بالمعنى الثاني وهو إرادة، وهو دلالة على أنه مريد بالإرادة الجدية لهذا المعنى. هذا ملخص كلام هؤلاء العالم رضوان الله تعالى عليهم، وهذه مطالب غير واضحة علينا. منها من الملاحظات عليهم أنهم قالوا إن هذه الدلالة التصديقية الأولى وكذلك الثانية، يعني التصديق بأن المتكلم يريد تفهيم هذا المعنى، وهذا التصديق يتولد من عدة تصديقات، وتلك التصديقات أجنبية عن الوضع، فما دام هذا التصديق ناشئ من تلك التصديقات فلما تسمي هذا التصديق بالتصديق بدلالة وضعية؟ ثم لما تسمي دلالة وهو دليل التصديق الذي يتولد منه تصديق؟ التصديق الأول يسمى دليلا والتصديق الثاني يسمى نتيجة وليس دليلا. وقال محقق توسي في شرح التجريد: وملزوم العلم دليل، يعني ما يترتب عليه العلم بشيء، علم بالتصديق بشيء، هو يسمى دليلا. وكذلك الشعر الأختل هذا يقول: إنما الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يعني دليل على وجود المعنى هذا معين في القلب، فهذا يسمى دليل. فالتصديقات المتقدمة على التصديق الأخير وهو التصديق بأن المتكلم يريد تفهيم المعنى، هذا يسمى أدلة أو دليل، مجموع يسمى دليل ومن عدة أشياء، لا يسمى دلالة. فهذا واضح. ثم إن هذه الدلالة التصديقية ليس مدلالة تصديقية كما يصور في استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي، كذلك يتحقق هذا في استعمال اللفظ في المعنى المجازي أيضا. كذلك إذا اجتمعت هذه التصديقات فأن المتكلم مريد لتفهيم المعنى المجازي. فإذا كان هذا التصديق يأتي في تصور في المعاني الحقيقية ومعاني مجازية، فلا معنى لأن يتسمى هذا التصديق بدلالة وضعية. فلما سميتم دلالة وضعية عبدا وهي ناشئة من هذه التصديقات التي هي أجنبية عن وضع اللفظ للمعنى؟ هذا وللكلام تتمة، والحمد لله رب العالمين.